بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد توجه سماحته إلى قادة أمريكا بالقول في مواجهة إيران لا يمكن أن تصل إلى نتيجة بالتهديد أبدا، مؤكدا أن الشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكته المؤامرات ضده. وأضاف أن العالم الذي وقف ضد الثورة الإسلامية أثناء حرب الطاغية صدام أقر بعدها بأن الحق كان مع إيران، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية ليس لها وكلاء في المنطقة وأن هذه القوى تعمل بشكل مستقل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف هدفا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة. ومن جهة أخرى جددت القوات الأمريكية اليوم غاراتها العدوانية على محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث استهدفت بست غارات منطقة الفازا بمديرية التحيتة. للمزيد عن استمرار عمليات القوات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي تابعوا هذا التقرير.
صنعاء توجه ضربات قاسمة وموجعة لقلب كيان الاحتلال الإسرائيلي دعما وإسنادا لأهالي قطاع غزة، ففي إطار الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم والرد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها مطار بن غوريون جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح لتكون هذه العملية الثانية خلال 24 ساعة. نجاح العملية النوعية أعلن عنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، مجددا التأكيد على استمرار الجيش اليمني في عملياته العسكرية وحظر الملاحة الإسرائيلية مهما استمر العدوان الأمريكي، وذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله.
الصواريخ اليمنية أثارت الرعب في أرجاء الأراضي المحتلة، فبالتزامن مع عدوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة وضواحيها وعدة مستوطنات قرب بيت لحم والضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة يافا بتل أبيب، انتشرت مقاطع فيديو توثق هروب جنود الاحتلال من حاجز قلنديا للاختباء وفتح الملاجئ في النقب المحتل، كما أغلق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط، فيما علت تكبيرات الفلسطينيين أثناء أداء صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك على وقع صفارات الإنذار. وكان الجيش اليمني قد استأنف منذ أيام استهداف العمق الإسرائيلي بعد تجديد الاحتلال عدوانه على القطاع، حيث استهدف قاعدة نيفاتيم في النقب المحتل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وأكدت صنعاء أن الغارات الأمريكية لن تثني اليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.
أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 6 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة في حي التفاح شرقية مدينة غزة، كما قصف الاحتلال مسجدا في حي تل السلطان غربية مدينة رفح جنوب القطاع، فيما نسف جيش الاحتلال مبنى لمستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط القطاع. ومنذ تجديد الاحتلال حربه على غزة استشهد وأصيب المئات من الفلسطينيين، في حين نفذ الطيران الحربي قصفا بريا وبحريا وجويا عنيفا على القطاع وأعاد فصل شمال غزة عن الوسط والجنوب وأعاد السيطرة على محور نتساريم. قالت المتحدثة باسم اليونيسيف في غزة روزاليا بولين أن أكثر من 200 طفل فلسطيني قتلوا منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما استأنفت إسرائيل حربها على القطاع. وقبل ذلك كشفت اليونيسيف أن 180 طفلا استشهدوا في غزة خلال يوم واحد جراء استئناف العدوان الإسرائيلي، قائلة أن أطفال غزة لم يسمح لهم أن يكونوا أطفالا كباقي الأطفال في العالم لأن طفولتهم قد سرقت. اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي بجروح خطيرة برصاص أحد المقاومين في نابلس، حيث فتح المقاوم النار على جنود الاحتلال واندلع اشتباك مسلح ما أدى لإصابة الجندي وانسحاب المقاوم من المكان بسلام. وفي القدس نشر الاحتلال 3000 عنصر من الشرطة وقوات الأمن استعدادا للجمعة الثالثة من رمضان، في حين أعلنت الأوقاف الإسلامية أن 80,000 أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. ومن جهة أخرى أجبر جيش الاحتلال أكثر من 100 عائلة على النزوح من منازلها في أحد أحياء مدينة الكرم، فيما ذكر رئيس بلدية جنين أن 65% من البنية التحتية في المدينة دمرها الاحتلال خلال عدوانه المتواصل عليها. جمدت المحكمة العليا في كيان الاحتلال قرار حكومة نتنياهو عزل رئيس جهاز الأمن العام الشباك رونين بار لحين البت بالالتماسات المقدمة بشأنه. وفي وقت سابق قال بار أن الادعاءات التي وجهت ضده وهي تهدف إلى منع كشف الحقيقة فيما يتعلق بأحداث عملية طوفان الأقصى. وأشار بار إلى أن قرار استبعاده من فريق التفاوض انعكس سلبا ولم يؤدي إلى تحرير الأسرى الصهاينة، معتبرا أن الهدف من ذلك إجراء المفاوضات دون التوصل لصفقة، وهو الشيء الذي يريده نتنياهو. بسط الجيش السوداني صباح اليوم سيطرته على القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب منذ نحو عامين ضد قوات الدعم السريع. وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله سيطرة الجيش على القصر الرئاسي وعلى وزارات في وسط العاصمة والسيطرة على آليات ومعدات تابعة لقوات الدعم السريع بعد خوضه اشتباكات عنيفة معها. بدوره قال خالد العيسر وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية أن علم البلاد ارتفع اليوم فوق القصر الرئاسي، مضيفا أن الرحلة ماضية حتى يكتمل النصر. وختام هذه النشرة أما الآن في العناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الأمريكيين لن يحققوا شيئا بتهديد إيران، ويقول إن قوى المقاومة تعمل بشكل مستقل. القوات اليمنية تضرب هدفا عسكريا للاحتلال داخل فلسطين في ثاني عملياتها خلال 24 ساعة. والكيان الصهيوني يواصل مجازره في غزة واستشهاد طفلة 6 أطفال أثر استهداف شقة في حي التفاح. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحبونا. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام تقدم إليكم عند 7:13. أما عند 7:28 نقدم إليكم العدل المنتظر. عند 8 تماماً وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. أما عند 8:26 نقدم إليكم معارج النور. شرح الآيات تستمعون إليها عند 8:41. أما عند 9 تماماً وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. هكذا رحل الوصي، يقدم إليكم عند 10:10، ومن ثم تستمعون إلى أحجاية ويهنة. دعاء الافتتاح تستمعون إليه عند 10:32، أما عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم حصاد المساء في رعاية الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، برنامج نصعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن تعهد أمر الأمة الإسلامية من لدن علي بن أبي طالب عليه السلام محصورا في إطار المال وتوزيعه بالسوية العادلة، مع عدم التمتع به شخصيا تافها كان أم خطيرا، وإنما امتد تعهده إلى الحدود التي يشعر الإنسان فيها بكرامته ويعيد وعيه بحقه في الحياة الحرة الكريمة، ويعلمه أن يتمرد على الظلم والكبت وسلب الإرادة، كما يقول عليه السلام في بعض إرشاداته: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. ويقول عليه السلام: إنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. وقال عليه السلام: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. وتمتد ظلال العدالة في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فيرعى أسواقهم من ناحية المكاييل والمعروض من السلع وطبيعة المعاملات فيها، فيخرج كل يوم يتفقد أسواق المسلمين بنفسه، فيرشد الضال ويهدي المقصر إلى طريق الحق، ويأمر بكل معروف وينهى عن المنكر. ولشدة حرص الإمام عليه السلام على تطبيق العدالة الإسلامية بأروع صورها في دنيا الناس وعلى شتى الأصعدة، أنه وجد درعه عند رجل نصراني، فوقف معه أمام القاضي ليقاضيه في الأمر، فقال الإمام عليه السلام: إنها درعي، ولم أبع ولم أهب. فسأل القاضي الرجل النصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ قال الرجل: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت القاضي للإمام عليه السلام طالبا بينة تشهد له بالدرع، فضحك الإمام عليه السلام معلنا أنه لا يملك بينة من ذلك النوع، فقضى القاضي بأن الدرع للنصراني، فأخذها ومضى والإمام ينظر إليه، إلا أن الرجل عاد وهو يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاض يقضي عليه. الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، وقد كنت كاذبا فيما ادعيت. ثم أعلن الرجل إسلامه وأخلص في الوقوف تحت راية الإمام عليه السلام، مؤمنا مجاهدا زائدا عن رسالة رب العالمين. وبقدر ما كان الإمام عليه السلام حريصا على تجسيد روح العدالة التي صدع بها رسول الله صلى الله عليه وآله، كان حريصا كذلك على إلزام ولاته وقضاته وقادة جيوشه وجباة الأموال بالتزام العدل في معاملة الناس، وتحري الحق في الحكم والقضاء، وإعطاء الحقوق، وفي جمع المال حتى في حالة الحرب وسواها. وهذه بعض وصاياه في هذا المضمار: سع الناس بوجهك ومجلسك وحلمك، وإياك والغضب، فإنه طيرة من الشيطان، واعلم أن ما قربك من الله يباعدك من النار، وما باعدك من الله يقربك من النار. وقال عليه السلام: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. وكان من توجيهاته عليه السلام لجباة الأموال: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبيتهم، ثم امض بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تخدج بالتحية لهم، ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لأخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ وقال: إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو. ولقد كان يوصي جنوده في حالات الحرب بألا يبدأوا بقتال العدو حتى يبدأوهم بالقتال، ولا يقتلوا من ولى دبره في قتالهم، ولا يجهزوا على جريح، ومن عجز عن حماية نفسه أثناء الحرب، ولا يؤذوا النساء بشيء حتى وإن بدأنا بسب أو شتم، إلى آخر ما هنالك. فهل هناك عدل كهذا العدل، وكرامة كتلك الكرامة؟ بل هل حدثنا التاريخ الإنساني عن رجل يحب الخير حتى لخصومه الذين ناصبوه العداء؟ إنه علي عليه السلام صاحب القلب الكبير الذي شمل الناس بحب غامر، فبسط لهم العدل في حياتهم، وأشعرهم بحقيقة الكرامة الإنسانية، ووفر لهم غطاء من الأمن والاستقرار في جو الشعور بالمساواة والحياة الحرة الكريمة، في الوقت الذي كانوا يرون فيه الملوك ومن بيدهم الأمور كيف يتصرفون مع شعبهم وأنفسهم، وكيف يستعبدون الناس لكي يمتعوا أنفسهم بأقصى المتع البهيمية والاستكبارية، مستغلين ظروفهم كملوك وسواهم، ليس لهم من هم سوى كيفية استغلال موقع السلطة لكي يحيوا حياة الترف ويمارسوا الهيمنة على الناس بما يشبع غرائزهم التي تتوق إلى التسلط والاستعباد. فأين هم من مولانا علي أمير المؤمنين عليه السلام، الذي رفض كل لذائذ الحياة في الدنيا وساوى نفسه بأفقر فقير؟ فإذا كان هناك فقير من بين الناس يأكل خبز الشعير اليابس ويلبس الخشن والجشب ويسكن في بيت متواضع ويمشي على رجليه دون خدم ولا حشم ولا جند ولا حراس، فإن له بعلي بن أبي طالب الأسوة الحسنة، لأنه عاش كما يعيش هو بل أكثر، لأنه عليه السلام كان قادرا على أن يصنع كما تصنع الأكاسرة والملوك، ولكنه لم يعمل إلا ما فيه رضا الله تبارك وتعالى.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
ليلة القدر لقد عج النداء، قدمت والله أركان الهدى. ليلة القدر لقد عج النداء، قدمت والله أركان الهدى. صوت حزن وعويل نسمع من جبرائيل، قدمت والله أركان الهدى.
ليلة القدر فجعنا بالنداء، عندما كبر صوت في السماء، قتل المولى وخير الأوصياء، وهو في محربه ذاق الردى. حين أردوه قتيل نسمع من جبرائيل، هدمت والله أركان الهدى.
ليلة القدر لقد عج النداء، قدمت والله أركان الهدى. ليلة القدر لقد عج النداء، قدمت والله أركان الهدى. صوت حزن وعويل نسمع من جبرائيل، قدمت والله أركان الهدى.
رأسه قد شجه أشقى الأنام، عندما قد بسيف أملدا، فالدماء منه تسيل نسمع من جبرائيل، هدمت والله أركان الهدى.
ليلة القدر لقد عج النداء، قدمت والله أركان الهدى. ليلة القدر لقد عج النداء، قدمت والله أركان الهدى. صوت حزن وعويل نسمع من جبرائيل، قدمت والله أركان الهدى.
رأس الكون بالسيف الحقود، وهوى لما هوى يبغي السجود، فبقتل المرتضى صاح الوجود، وبه صار يواسي أحمدا. عندما حان الرحيل نسمع من جبرائيل، هدمت والله أركان الهدى.
ليلة القدر لقد عجل النداء قدمت والله أركان الهدى ليلة القدر لقد عجل النداء قدمت والله أركان الهدى صوت حزن وعويل نسمع من جبرائيل قدمت والله أركان الهدى
خير خلق الله بالغدر قضى هكذا الوحي ينادي في الفضاء ما تواله في علي المرتضى وفجعنا عندما رن الصدى إنه خطب جليل نسمع من جبرائيل هدمت والله أركان الهدى
ليلة القدر لقد عجل النداء هدمت والله أركان الهدى ليلة القدر لقد عجل النداء هدمت والله أركان الهدى صوت حزن وعويل نسمع من جبرائيل قدمت والله أركان الهدى
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم العدل المنتظر
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في برنامجنا العدل المنتظر نتابع فيه معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة كما أرحب بسماحة الشيخ الفاضل سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية في مدينتكم المقدسة سماحة الشيخ أهلا بكم
مرحبا بكم ابنتي وحياكم الله
أهلا بكم سماحة الشيخ اسمحوا لنا فاصل ونواصل
يا أبا صالح أضنان الغياب دونك الدنيا عذاب في عذاب سيدي طالت ليالي الاغتراب ذاب قلب عاشق الوالي ذا قلبنا الظلام اكتوى سيدي طال النوى أينك الآن تراك أبي رضوى أم طوى سيدي يا ابن الحسين لك حنت كل
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم مرة أخرى كما أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي وسوف نخوض في هذه الحلقة بالكلام حول الإيمان والأمل بالعدل وظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فاليوم كل البشرية تنتظر منجي ومنقذ يصلح شأن العالم، وكما هو معروف في الروايات عن أهل البيت وبالأخص عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: لو لم يبقى من العالم إلا يوم أطال الله عز وجل ذلك اليوم حتى يظهر ولد من ذريتي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. سماحة الشيخ، أول ما نبدأ به في هذه الحلقة هو بحث حول زمن الظهور. هل هناك اتصال بين أهل الأرض والكواكب الأخرى في زمن الظهور؟ هل هناك روايات تعزز هذه الفكرة أم لا؟ تفضل سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. سادتي وأحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعا أن مسألة الإمام المهدي وفي زمن الظهور وكيفية وصول المرتبة التي يكون فيها الإمام، هنالك اتصال ما بين أهل الأرض وما بين الكواكب الأخرى. طبعا هذا الأمر متعلق بالقدرة الإلهية الممنوحة والمفاضة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، لأنه نحن عندما نأتي إلى مسألة أسماء الإمام، واحد من أسماء الإمام هو صاحب الأمر. صاحب الأمر يعني ما هو صاحب الأمر؟ صاحب الأمر هو كما قال أنه الأمر هو ماذا؟ الأمر إذا أردنا لشيء نقول له كن فيكون، أو إنما أمرنا واحد كلمح بالبصر. فهذه القدرة الإلهية الممنوحة للإمام المنتظر باعتباره أنه هو صاحب الدولة الإلهية العظمى الرابعة، وكما تعلمون أنه الدولة المرجوة للفيوضات الإلهية وتطبيق العدل الإلهي التي هي في زمن الإمام، على اعتبار أنه الدولة الرابعة، الدولة الخاتمة للدول الإلهية الأربعة، كما بينا في دروس وحلقات سابقة أنه الدولة الأولى التي كانت لسليمان عليه السلام، والدولة الثانية كانت للرسول الأعظم بأبي وأمي، والدولة الثالثة التي هي دولة الممهدون، وكما أشمعناها بحثا في حلقات سابقة، دولة الممهدون هي الدولة التي تسلم الراية للإمام. صح. الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر. فإذا هذه الفيوضات وصاحب الأمر، أي بمعنى أنه لديه القدرة على التصرف بالأشياء. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى منحها لكثير من الأئمة، كما منح ذلك لأمير المؤمنين في قضايا وروايات كثيرة، كما في قضية الحجر الذي هو ماذا؟ الذي تحول إلى ذهب عندما أعطاه لي من؟ لعمار بن ياسر عندما جاءه محتاجا. والأمر ليس بغريب عن أهل البيت، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى من على أهل البيت بهذه القدرة وبهذه الفيوضات الإلهية. فالإمام المنتظر في تلك الدولة الموعودة، الله سبحانه وتعالى منحه هذه القدرة والتصرف بالأشياء، ليس على مستوى الأرض بل هو على مستوى الكواكب الأخرى. وهذا ليس بغريب عن الإمام المهدي، باعتبار أنه هو من؟ هو من ذرية أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال: اسألوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماوات
أكثر من طرق
الأرض. إذن كما أمير المؤمنين لديه هذه القدرة، وكما أئمة العدل وأئمة الفضل على الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، الإمام المهدي أيضا ماذا؟ لديه تلك القدرة. أما الروايات التي أنتم طلبتم في ذلك، فالروايات كثيرة، ونحن إن شاء الله سوف نضعها بين أيديكم للحوار وللمناقشة.
سماحة الشيخ، اسمح لنا بفاصل ونواصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن اتصال بين أهل الأرض والكواكب الأخرى في زمن الظهور. سماحة الشيخ، كيف يكون هذا الاتصال؟ يعني على أي شكل يكون هذا الاتصال بين أهل الأرض والكواكب الأخرى؟
نعم، هذا سوف يتبين من خلال الروايات التي سوف نبينها لكم ولأخوتنا وأحبائنا. مثلا هنالك رواية عن الإمام الصادق
عليه السلام،
عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إن الله خير ذا القرنين بين السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول وهو ما ليس فيه من برق ولا رعد. هذا الجزء الأول من الرواية، ذا القرنين، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى من عليه، أعطاه من القدرة وأعطاه من الفيوض، فبعض الأحيان أنه كان يطلب منه الاختيار ما بين أمور عدة، واحدة من تلك الأمور أنه باعتبار كان يتنقل بواسطة السحاب أو يأمر بالسحاب كما كان نبي الله سليمان وباقي الأنبياء. فهنا الإمام الصادق يقول الله خيره، قال له: إذا أنت اخترت أن تسير في السحاب أو تكون في السحاب، أيهما تختار؟ أي السحاب؟ لأن هنالك باعتبار أنه سحاب مملوء بالرعد والبرق والطاقات الكهربائية والطاقات الكهرومغناطيسية والطاقات، وهذا بينه أمير المؤمنين في الخطبة الأولى من نهج البلاغة.
نعم،
في نهج البلاغة في الخطبة الأولى في خلق الإنسان وخلق الأرض وخلق السماوات تطرق أمير المؤمنين إلى مسألة السحاب ومسألة الماء والبحور الزاخرة والدافقة التي هي في السماء كيف تسير وكيف تتحرك، وقد فصلها تفصيلا شاملا. فهنا السؤال كان هذا بالنسبة لمن؟ لبعض السحب، وهذه السحب التي في السماء على نوعين، أما أن تكون سحب ملقحة بتعبير أمير المؤمنين أو سحب غير ملقحة. فلذلك قال: رياح لواقح ورياح ليس بلواقح. فاللواقح هي التي ماذا فيها؟ فيها قطبين، السالب والموجب، من أجل إيجاد تيار كهربائي وإيجاد برق ورعد من أجل نزول المطر.
نعم.
وهذه المسائل علمية في بعض الكتب العلمية قد أوضحت وقد فصلت. لكن هنا لما خير بين ذا القرنين، خير بأنه أي السحاب يختار؟ أي السحاب؟ السحاب الصعب الذي فيه هذه القدرة والقوة والطاقة الكهربائية التي فيها رعد وبقر وبرق وزوابع. فلذلك قال بأنه برق، نعم، ولا رعد، نعم، ورعد. فيقول فإنه لما خير بين السحابين الذلول والصعب، الذلول هو البسيطة التي تمر بأمر الناس العاديين، لكن الصعب لا يستطيع أن يتصرف به أي شخص سوى الذي هو ممنوح القدرة الإلهية أولا. لكن هنالك أصحاب القدرة الإلهية الممنوح أيضا على مراتب، أهل البيت لهم مراتب عليا في هذا الأمر.
نعم.
الإمام الصادق يكمل، قال بأنه فاختار الذلول، لأنه لا يستطيع التعامل مع الصعب، لأن ليس لديه تلك
ليس
القدرة،
ليس لديه القدرة،
ليس كما عند أئمة أهل البيت.
نعم.
قال فاختار الذلول وهو ماذا؟ ما ليس فيه برق ولا رعد. لما؟ ما العلة يا ابن رسول الله؟ يبين قال ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك. لو اختار الصعب لم يستطع أن يتعامل مع هذه السحاب،
ليس عنده القوة والقدرة،
ليس لديه تلك القدرة أولا، وليس له الاستعداد ثانيا.
نعم.
وليس له تلك الفيوضات التي منحت له.
يعني
إذن الفيوضات لها حد.
نعم.
لأنه الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الفيوضات يعطيه لمن؟ لكل مستعد لما استعد له،
حسب القابلية والاستعداد.
حسب الاستعداد الذي هو ماذا؟ هو يريد أن قابليته تتسع لهذا الاستعداد.
صح.
أما إذا كان أكثر من ذلك ربما يحدث هنالك خلل.
نعم.
والله سبحانه وتعالى منزه عن الخلل.
نعم.
وليست هنالك حكمة.
لذلك نعم
قال بأنه ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك، لأن تعليل، لأن الله ادخره للقائم.
عجل الله تعالى
فرجه. عجل الله فرجه زين المخرج.
نعم.
إذن ادخار هذه القوة وهذه القدرة للصعب ليس بيد أي شخص، وإنما ادخرها في آخر الزمان الإمام القائم، هذا الذي يستطيع أن يتعامل مع تلك السحب. لا ذو القرنين، نحن لا ننتقص من ذو القرنين.
نعم.
لكن قدرته هذه، إمكانيته هذه، استعداده هذا. لكن الإمام القائم باعتبار أنه القائد الأولى والقائد الأجمل والقائد الأقوى في ذلك الزمان، هو الذي لديه تلك القدرة على تحمل تلك الاستعدادات والفيوضات الإلهية. فإذن الصحب الصعبة هي من اختصاص من؟
الإمام المهدي عجل الله.
لا من غيره. فلذلك هو ادخر الإمام وادخرت تلك القوة وادخرت تلك السحب للإمام.
فهذه الرواية بشكل جميل جدا تبين هذا الاتصال بين أهل الأرض والكواكب في زمن الإمام المهدي.
نعم. وهنالك إن شاء الله الكثير من الروايات التي تبين لنا.
نعم. نذكر الروايات الأخرى، ولكن سمحت شيخ اسمح لي بفاصل ونواصل.
أيبيت جنبي في الفراش منعما، ويبيت جنبك كالحسين معفرا، وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا.
أرحب بكم مستمعينا الأعزاء، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الروايات التي تعزز الفكرة أو تثبت فكرة إمكان الارتباط أو الاتصال بين أهل الأرض وأهل السماء أو الكواكب في زمن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذكرتم رواية ذو القرنين واختياره للسحاب المذلولة، لأنه حسب رواية الإمام الصادق أن القدرة للتعامل مع السحب الأخرى مختصة بالإمام المهدي، بما أنه هو من ذرية الرسول الأكرم وأمير المؤمنين عليه السلام، وعنده القدرة والفيوضات الإلهية لهذا الأمر. حبذا لو نستكمل ذكر بعض من هذه الروايات لكي نوضح هذه الفكرة أكثر للمستمعين.
جزاكم الله خيرا، أحسنتم. فإذا هذه الرواية التي بينت لدينا أولا القدرة الإلهية الممنوحة للإمام في الاستعمال تلك السحب والاتصال بتلك السحب، لأن على اعتبار تلك السحب أنها لهم ملائكة يقودونه.
نعم.
لأنه الملائكة المدبرات أمره هم الذين ماذا يتصرفون بهذه السحب، فالاتصال يكون عن طريق الإمام بواسطة
الملائكة.
نعم. تلك الملائكة التي تأتمر بأمر الإمام.
نعم.
نعم. وهنالك رواية وردت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إن ذا القرنين، يعود إلى نفس الرواية، إن ذا القرنين خير بين السحابين، فاختار الذلول وادخر لصاحبكم الصعب. قال: قلت وما الصعب؟ يسأل. قلت وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وفيه صاعقة وبرق، نعم، وفصاحبكم ماذا يفعل؟ يقول: يركبه، يركب هذه السحاب، ويكون هو القائد لتلك السحاب. أما أنه سيركب السحاب، نعم، ويرقى فيه الأسباب، أسباب السماوات السبع والأرضين السبع، نعم، خمس عوامر واثنتان خرابان. نبين أنه يقول الإمام لما اختار الصعب لأنه سوف يركب على تلك السحب الصعبة، وإن كان فيها برق وإن كان فيها رعد وإن كانت فيها قوة، هذا يحتاج إليه للتعامل مع السماوات السبع. يقول: لأن السماوات السبع فيهن خمس من السماوات عوامر، عوامر أي ماذا؟ تعمل وبدقة وبنشاط، وهي ماذا؟ تلك السماوات بكواكبها وببروجها وبحكمتها عامرة. لكن لدينا هنالك اثنان خراب، هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى إعمار. هذا من الذي يقوم بإعمارها؟ إذن صاحب الأمر الذي هو قد أمر من قبل الله سبحانه وتعالى كما يتصرف في الأرض يتصرف في السماء. فإذن هنالك سماءان خراب بحاجة إلى إعمار، فما كان من ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى يمهد للإمام بالركوب على تلك السحب الصعبة من أجل إعمار تلك السماوات الخراب.
نعم.
لدينا رواية أخرى، وهي الرواية الواردة عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له: أحيا بإذن الله، فيحيا ويطير كذلك الظباء من الصحارى. هذه الرواية العجيبة الغريبة،
حقا إنها عجيبة يعني،
التي من غرر الروايات هذه، لأنه هذا يبدو الأمر قد تعدى المسألة من الإمام إلى أصحاب
الإمام.
إذن قدرة أصحاب الإمام بهذا الأمر، كيف قدرة الإمام؟ يعني أصحاب الإمام بأمر من الإمام والممنوح من الله سبحانه وتعالى إلى أصحاب الإمام بأنه يتعامل مع الفضاء، أنه يرى طيرا فيشتهيه،
نعم،
فقط أن يشتهيه يأمره بالمثول بين يديه فيذبحه ثم يأكله ولا يكسر عظامه حسب الرواية، ثم ماذا يقول له؟ أحيا بإذن الله. يعني أصحاب الإمام لديه القدرة على إحياء الموتى
بإذن الله.
بإذن الله طبعا، لأنه ليس هنالك من شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
تلك القدرة الإلهية لا يمكن أن تعطى بسهولة لأي شخص إلا إذا كان ما ذو حظ عظيم.
هذه الروايات حقا تبين عظمة زمن الظهور بعد ظهور الإمام المهدي، أن حتى أصحاب الإمام المهدي عندهم هكذا قدرات، حقا شيء عجيب حسب هذه الرواية.
واقعا، لأنه هذا لذلك أنه أصحاب الإمام المهدي منذ آدم إلى اليوم لم يكتملوا وهم 313.
نعم.
والعدد ليس كثير. ما قيمة 313 منذ أن أنشئت الأرض وأنزل آدم عليها وإلى الآن، ونحن نرى ماذا نرى في كل سنة من زوار الإمام الحسين؟ كم من الملايين؟ صح. من 20 و30. وانا وبالرغم من كثرة هؤلاء لكن إلى الآن لم يكتمل العدد. لو اكتمل العدد لظهر صاحب الآن
إن شاء الله تعالى،
لأنه العدد لم يكتمل. فهؤلاء القادة أنهم ليسوا ناس عادي.
يعني هذه الكدرة سوف تعطى للقادة أو للناس، لجميع الأصحاب؟
هذه للقادة،
للقادة
للأصحاب
فقط. للأصحاب،
هو يقول لأصحاب الإمام.
نعم.
لأن هؤلاء أصحاب الإمام، بما أنه الإمام لديه تلك القدرة وهو صاحب الأمر، فأفاض عليهم بتلك القدرة على هذا الأساس.
نعم.
فلذلك ننظر إلى الرواية ماذا تقول. تقول بأنه يأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ويقول له أحيا بإذن الله فيحيا ثم يطير. جيد، هذا يقول بالنسبة لمن؟ للطيور التي في السماء. يقول وكذلك الظباء. الظباء جمع ظبي وهو الغزال.
نعم.
إذن هو من السهولة يأتي بأي ظبيين، بأي شاتين، بأي غزالين، بأي حيوانين، يأمره فيذبحه ويأكله، وأيضا يقول له قم على بركة الله، يقوم هذا الحيوان من جديد ويذهب إلى مكان. يقول هو على الأرض لديه تلك القدرة، والسماء هو ماذا؟ من تلك القدرات الممنوحة لأصحاب الإمام بأبي وأمي. فإذن هذا التعامل ما بين أصحاب الإمام مع ماذا؟ العالم الخارجي، بهذا على مستوى الطير الذي هو أدنى الأشياء، فكيف بالكواكب الأخرى؟ وكيف بالسماوات الأخرى الذين يحتاج إلى أصحابه في ذلك الوقت من أجل إعمار السماوات الخريبة كما بينت الرواية السابقة؟
نعم.
إذن كل هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد لنا ذلك التعامل الذي هو مع من؟ تعامل مع
أهل
الكواكب الأخرى والسماوات الأخرى بإذنه سبحانه وتعالى.
نعم، هذه روايات حقا لابد أن نتأمل فيها لكي نفهم أكثر سمات ذلك الزمن، زمن ظهور الإمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وليس بالعجيب كما ذكرتم أن يخص الله عز وجل الإمام المهدي بهذه الخصوصية، وكذلك يخص أصحاب الإمام المهدي كذلك بهذه الخصوصية العظيمة جدا. هل هناك مثلا روايات أخرى ممكن أن نشير إليها بما أن لدينا بضع دقائق متبقية؟
الروايات في هذا كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى.
أكيد،
لأنه من هذه الروايات التي تتعامل مع السماوات وتتعامل مع الملائكة وتتعامل مع الكواكب وتتعامل مع نعم، هذه كلها جاءت من أين؟ جاءت على أساس قضية المعراج التي نحن لا ننساها.
نعم.
لأنه في السماوات السبع عندما عرج رسول الله كان يتعامل مع من؟ مع أهل الأرض؟
مع
لا، أنه ماذا أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد، لكن بعد ذلك عرج، فكان ماذا؟ كان يتعامل مع من؟ كان يتعامل مع تلك السماوات.
نعم.
فكما الذي هو عند رسول الله عند أمير المؤمنين، والذي عند أمير المؤمنين عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، معذرة، فكيف بالإمام المهدي الذي هو القائد الأجل والقائد الذي قد ادخر الله سبحانه لقيادة العالم في آخر الزمن؟ فإذا كيف تكون له تلك القدرة؟ فإذا له أضعاف 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 ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر.
سماحة الشيخ، ممكن أن نقول أن هذه الخصوصية التي ذكرناها مثلا في زمن الظهور، طيب ممكن أن تعطى للأصحاب، لكن حتى في زمن الغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو تدور السماوات والأرض والأفلاك بإذنه وبوجوده، لأن لولا المهدي لساخت الأرض ومن فيها، فحتى وهو في الغيبة كأن عنده هذا الاتصال مع السماوات والأرض لكي تبقى هذه الأرض بوجود الإمام المهدي. هل هذه الفكرة صحيحة؟
فلذلك سمي صاحب الأمر.
صاحب الأمر، نعم.
أي صاحب الأمر؟ يعني لديه القدرة بالتصرف بالأشياء.
نعم.
كن
فيكون.
ها هكذا يحيي الموتى سهل جدا لأصحابها هذه القدرة، فكيف بالإيمان؟
نعم.
وهذا وارد في كثير من الروايات التي سوف ماذا من خلال المحاور الأخرى المتعلقة بالتقدم العلمي سوف تتبين روايات أخطر وأكثر دقة وأعلى مقام من هذا التعامل.
نعم سماحة الشيخ نشكركم، إلى هنا نصل إلى خاتمة حلقتنا لليوم، نشكركم على هذه المعلومات وعلى هذه الروايات القيمة التي ذكرتموها، كما أود أن أشكر مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة.
إلهي إلهي غارت نجوم سمائك ونا أصوات عبادك وأنعامك وغلقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حراسها واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم وأنت إلهي وأنت إلهي حي قيوم.
الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشر خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الأمريكيين لن يحققوا شيئا بتهديد إيران، ويقول أن قوى المقاومة تعمل بشكل مستقل. القوات اليمنية تضرب هدفا عسكريا للاحتلال داخل فلسطين في ثاني عملياتها خلال 24 ساعة. والكيان الصهيوني يواصل مجازره في غزة واستشهاد 6 أطفال إثر استهداف شقة في حي التفاح. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الولايات المتحدة من أنها ستتلقى صفعة قوية إذا ارتكبت أي حماقة وفعل شرير بحق إيران. وفي كلمة له بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد، توجه سماحته إلى قادة أمريكا بالقول: في مواجهة إيران لا يمكن أن تصل إلى نتيجة.